قال الإمام مسلم رحمه الله: باب فضيلة الأسود من الكباد. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران ونحن نجني الكباد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأسود منه. قال: فقلنا يا رسول الله كأنك رعيت الغنم؟ قال: نعم. وهل من نبي إلا وقد رعاها أو نحو هذا من القول؟ كنا أمس الماضي مع حديث الكمأة التي رواها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه، والكمأة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنها من المن، يعني مما امتن الله تعالى به على العباد، أو مما امتن الله تعالى به على بني إسرائيل، من عليهم بالسلوى وبمنن عظيمة، ومن ضمنها الكمأة. ويقول عليه الصلاة والسلام: وماؤها شفاء للعين، وماؤها شفاء للعين. وهذا خبر من المصطفى صلوات الله وسلامه عليه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه الأحاديث جملة رواها سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه، وسعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه أحد المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل العدل، سعيد في الجنة، وسعد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي جنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وهذا سعيد ابن زيد أحد المبشرين كما سمعت، وما داب إلا لأن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه ممن تخرج من دار الأرقم، ودار الأرقم ابن أبي الأرقم، هذه دار كان يأوي إليها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في أول الإسلام، يتلقون ويدرسون على رسول الله، دار بجوار الصفا، يأتي الصحابة تسللا خيفة من قريش ويدخلون هذه الدار، وفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم القرآن ويعلمهم ما شرع الله تعالى عليه، وهي أول مدرسة في الإسلام. من ضمن طلابها وروادها وخريجيها سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه. سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه صهر لأمير المؤمنين عمر، يعني زوج أختي، أخت عمر فاطمة بنت الخطاب وعمر بن الخطاب، أراد الله تعالى لفاطمة أن تسبق عمر وتدخل في الإسلام، وعمر رضي الله تعالى عنه على شرك وعلى كفر وعلى شدة على رسول الله والمؤمنين. فاطمة بنت الخطاب رضي الله تعالى عنها وأرضاها تزوجها هذا القرن، هذا الفحل، هذا المسلم العظيم سعيد ابن زيد رضي الله تعالى عنه أرضاه، فصار من السابقين في الإسلام. وأراد المولى جل وعلا أن يكون سعيد وأن تكون أخته سببا لإسلام عمر، بعد دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فلقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين، اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين، إما عمرو بن هشام أبو جهل فرعون هذه الأمة لعنة الله تعالى عليه، عمر الآخر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فاستجاب الله تعالى دعاء رسوله في عمر بن الخطاب، ولم يشأ الله تعالى أن يكون عم ابن هشام ممن استجاب الله دعاء رسوله فيه، الدعاء استجيب في عمر، وعمر شديد عظيم تهابه قريش، وكان المسلمون أيضا يهابون عمر رضي الله تعالى عنه. لقي عمر رضي الله تعالى عنه رجلا من بني مخزوم، فقال عمر للرجل المخزوم: أصبأت وعدت إلى دين محمد؟ هذا الصبي يعني أين أنت تدع دينك وتتبع محمد بن عبد الله؟ فقال الرجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعم أنا اتبعت محمد، ولكن هناك من هو أعظم مني حقا عليه قد دخل في الإسلام، أنت تعجب علي، ولكن هناك أختك وهناك ختن زوج أختي قد دخل في الإسلام. فلما سمع عمر رضي الله تعالى عنه هذه المقالة ذهب إلى دار سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه يريد بهما سوء، فطرق عمر الباب ووقف هنيها وسمع همهما يتلون يقرؤون يعلمهم خباب ابن الأرد رضي الله تعالى عنه يعلمهم القرآن. فلما فتح الباب هرب خباب واستتر، واتى عمر رضي الله تعالى عنه واخذ براس سعيد بن زيد زوج اختي يصفعه يضربه حتى خرج الدم من راس سعيد رضي الله تعالى عنه. فاتت زوجته فاطمة تريد أن تنقذ زوجها، فما كان من عمر رضي الله تعالى عنه أيضا إلا أن صفع أخته وألقاها في الأرض وانهالت الدماء فخجل. قال: ما الذي أسمع؟ ماذا تقرآن؟ فعزمت المرأة وصممت وتقوت وقالت له: نقرأ القرآن. شئت أم أبيت يا عمر؟ قال: أرني شيئا منه. فأخرجت الصحيفة وأبت أن تسلمها عمر، وقالت لعمر: إنك كافر ولا يمس القرآن إلا طاهر. إلى هذا الحد الأمر عادي، إنكار واستنكار وضرب وتصلب على المبدأ. عمر تصلب على مبدئه باطل، وفاطمة وزوجها سعيد على الحق. جرأة في الله، لكن الهداية إذا حلت قلب المرء سهل كل شيء. ما إن تلفظت فاطمة بهذا اللفظ إلا ودخل الإسلام في قلب عمر، وعزم عمر رضي الله تعالى عنه على أن يسلم. فاغتسل وأخذ الصحيفة وقرأ ما فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ألفاظ مزعجة، ألفاظ قوية. هذا خطاب الله، هذا كلام الله تبارك وتعالى. طه طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. طه كلمة، جملة، حرفان يتكونان من الطاء والهاء، ألفاظ عربية. طاء هاء، وهذا القرآن كله يشتمل على هذه الأحرف المقطعة المعجزة، لن تستطيعوا أن تأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا. كاف ها يا عين صاد طام سين ميم، أحرف مقطعة، وكل القرآن قد اشتمل من هذه الأحرف أو على هذه الأحرف، ولكن الذي تكلم بهذا القرآن المعجز وضع في هذا القرآن إعجاز لا يمكن لأي أحد من الخلق، لا يمكن لأي أحد من العرب، لا يمكن لهم لو اجتمعوا جميعا أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحركت عروق عمر وتحرك الإيمان في عمر، وما كان لعمر رضي الله تعالى عنه إلا أن ينصاع للذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، لأنه هو الذي خلق العوالم والعوالم. الرحمن على العرش استوى، الرحمن الله على العرش استوى، استوى على عرشي، على عليه، ارتفع فوقه. لا إله إلا هو، لأنه موصوف بالعلو. الرحمن على العرش استوى، واستوى بمعنى على وارتفع، فالرحمن مستو على عرشه استواء يليق بجلاله. ليس في هذه الأرض ولا في الثرى ولا في السماوات العلى، السماء الأولى أو السماء السابعة، وإنما الرحمن جل وعلا استوى على عرشه، وعرشه فوق سماواته. لا إله إلا هو. وكلنا يقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. اسمع آخر، وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني أن كرسيه فوق السماوات والأرض. وما الأراضون السبع، وما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقات سبع، وضعت في ثلاث، أخذت سبع حلقات رميتها في هذه الهلاء الصحراء، ما الذي تشغل هذه السبع الحلقات؟ ما الذي تأخذ من الحيز؟ ما حجمها؟ يشبه النبي عليه الصلاة والسلام السماوات السبع بأنها في الكرسي كحلقات سبع رمين في هلاء لعظم الكرسي، لعظم الكرسي. إذن الكرسي فوق السماوات السبع، السماء الأولى فوقنا وفوقها السماء الثانية وفوقها الثالثة، وهكذا سبع سماوات علا. الله قال خلق الأرض والسماوات العلا العالية التي هي فوقنا، السماء فوقنا وليست تحتنا، ولو أتينا بصبي صغير مميز وقلنا له أين السماوات، نظر إلى الأعلى ومد أصبعه إلى الأعلى، لأن السماوات فوق، الكرسي فوق، فوق الكرسي الأوعال غزلان، وفوق الأوعال العرش، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات الصمام في ظلمة الليل. هذا العلو، هذه المسافات البعيدة لا تحوله جل وعلا أن يعلم حالي وحالك، لأنه هو الذي خلقني وخلق خلقكم وما تعملون، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو العلي الأعلى، لا إله إلا هو. وأنا الآن لست في مقام التدليل والاستدلال على علو الله تعالى فوق العرش، وإنما المناسبة أدتني إلى أن أتكلم على هذا الموضوع، ولكن لا يجوز لي أن أجتاز هذا الموقف إلا وبينت لك أن الرب جل وعلا فوق، لا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف. هذه عقيدة العجائب، هذه عقيدة من لا يعلم ومن لم يتفقه في كلام الله وما جاء به رسول الله. لا فوق ولا تحت، الله عدم، الله ليس بعدم، كان الله ولم يكن شيء، ما فوقه سماء وما تحته سماء، فاقتضت حكمته جل وعلا أن يوجد هذه العوالم وهذه المعالم، فقد خلق الله أول ما خلق القلم، وقال الله تعالى للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فخلق كتب القلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، وخلق الله تعالى عرشه، واستوى الله تعالى على عرشه، على وارتفع عليه استواء يليق بجلاله. لا نقول ولا نعتقد ما يعتقد البعض أن معنى استوى بمعنى استولى، لا، استوى بمعنى على وارتفع، على وارتفع، سبع سماوات طباق، فوق السبع السماوات الطباق بحر، بحر، فوق البحر الكرسي، فوق الكرسي الأوعال، فوق الأوعال العرش، والله فوق العرش لا لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. الله فوق العرش، نعم. الله فوق، نعم. اذهب إلى أي طفل قل له أين الله، أما لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا كذب، والله يا إخوان ما قال هذا صاحب هذا القبر، وإنما صاحب هذا القبر الله دعاه إليه وكرمه بالاستضافة وأنزل له أمينا في السماء جبريل، فأتى إليه جبريل عليه السلام والنبي بمكة وأجرى له عملية جراحية حتى يتهيأ للسفر البري والسفر الفضائي. أجرى جبريل لرسول الله عملية وأتاه بالبراق وركب على البراق ووصل إلى بيت المقدس، وجرى في بيت المقدس ما جرى، وبعد ذلك أذن الله تعالى له أن يرقام ويصعد ومعه ومعه أمين من في السماء، وأتي بالمعراج شيء كالسلم رباني صعد عليه، وصل إلى السماء الأولى إلى الثانية إلى بقية السماوات السبع، ارتفع إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى. أنتم معي يا إخوان؟ وصل إلى سدرة المنتهى، وبعدما وصل إلى سدرة المنتهى توقف جبريل، جبريل لا يتجاوز هذا الموضع. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفرف، فصعد على الرفرف أسانسير رباني آخر حتى بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، أقلام القدرة، وناجاه الله وخاطبه وافترض عليه وعلى أمته الصلوات الخمس، وعاد النبي إلى الأرض وعاد إلى مكة صلى الله عليه وسلم. حصلت له رحلتان، رحلة أرضية من مكة إلى بيت المقدس، ورحلة سماوية فضائية علوية إلى سدرة المنتهى، إلى الموضع الذي يسمع فيه صريف الأقلام، وخاطبه الله وناجاه الله وافترض الله عليه وعلى هذه الأمة الصلوات الخمس. نقول الله ليس فوق، نقول الله لا فوق ولا تحت. أنا أقول ما أردت أن أدلل، الأدلة كثيرة، ولكن خذ دليلا آخر. هذا الدليل الذي أذكره لك وقع للنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت وهو بأرض عرفة عام حجة الوداع، وقد حضر المسلمون الموجودون على وجه الأرض يومها ووقفوا مع النبي بعرفة من جميع قبائل العرب، لا من عرب مكة، لا من عرب الحجاز، لا من كندة، لا من قحطان، لا من أزد شنوءة، لا من خزاعة، لا، وإنما المسلمون العرب تجمعوا ذلكم اليوم بأرض عرفة يحجون وعلى رأسهم رسول الله، وكان ذلك في يوم عرفة، والحج عرفة، والذي لم يشهد عرفة ويقف بعرفة في ذلك اليوم ليس له حج. لما توافروا وتجمعوا ضحوة قبل صلاة الظهر، أتى النبي إلى موضع المسجد وخطر قبل أن يصلي، خطر. ولما انتهى من خطبته قال عليه الصلاة والسلام: ألا هل بلغت؟ 100,000 وزيادة، 100,000 حاج وزيادة. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم بلغت. فرفع النبي اصبعه إلى السماء وقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. يا إخوان ايش الكلام هذا؟ الرسول يشير إلى السماء بأن ربه فوق وربنا فوق، وكلنا يجب علينا أن نعتقد أن ربنا فوق. إذا دعونا يا الله يا رب يا من رفع السماء بغير عمد، أرأيتم إنسان يدعو يا رب؟ أرأيتم إنسان يدعو الله ويرفع يديه يا رب يا رب؟ الذي يرفع يديه يا رب، حتى إن النبي دعا يوم بدر يا رب يرفع، إلى أن ظهر بياض أبطيه من شدة الرب. ويقول له أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: يكفيك مناشدتك ربك، يكفيك يا رسول الله، قوي القليل يا رب. ونعيش في القرن العشرين على عقليات، هذه العقليات تعتقد أن الله تعالى ليس فوق ولا تحت. أين الله؟ أين الله؟ الله في السماء فوق سبع سماوات باين من خلقه. الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى. عمر رضي الله تعالى عنه ذهل: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. أسلم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عربي عربي فصيح قح متعلم. عمر يومها كان له من العمر 17 عام، ولكن كان عمر رجل طوال طويل، وكان رجل ضخم، وكان عمر رضي الله تعالى عنه اصلع ذكي. قريش اذا ارادت امر اختارت مندوب، اختار عمر مندوب في قضايا كثيرة وامور كثيرة. فعمر رضي الله تعالى عنه فهم كلام الله، وقد تنزلت عليه رحمات الله، وكان في إسلام عمر رضي الله تعالى عنه خيرا وبركة ونصرا مؤزرا للإسلام والمسلمين. أسلم في الحال، وقد سمع من أخته كلام، أخته تصلبت لما رأت الدم منها ومن زوجها، ذهب عنها الخوف: اعطني الصحيبة. لا لا أعطي، أنت كافر والقرآن لا يمس إلا طاهرة. هو هكذا قوة الإيمان تفعل بالمرء، وهكذا السعادة إذا حلت في المرء. في الحال يميع عمر وينصاع عمر، ويذهب ويغتسل عمر في بيت ختني ليقرأ، يأخذ الصحيفة ويقرأ: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ويسأل عمر رضي الله تعالى عنه: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقبل أن يسأل خرج خباب. خباب كان استتر خائف من عمر بمجرد ما سمع صوت عمر طبق ما عنده واستتر، لكن لما سمع رضي الله تعالى عنه قولة عمر أين رسول الله، خرج خباب ابن الأرد رضي الله تعالى عنه وقال لعمر رضي الله تعالى عنه ابشر يا عمر ابشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخميس دعا الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين، فكأن النبي يعنيك يا عمر هيا ابشر اذهب، فذهب عمر إلى رسول الله في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ورضي الله عن الأرقم ابن أبي الأرقم الذي تنازل وجعل داره مدرسة إسلامية، وسبحان الله العظيم ظلت دار الأرقم ودار الأرقم ظلت مدرسة علمية إلى ما إلى قبيل 10 أعوام تقريبا أو 15 عام، ودار الأرقم يشار لها بالبنان، هذه دار الأرقم صارت دار الحديث بمكة المكرمة، ولما زيدت الصفم وأدخل المسعى في الصفم أدخل المسعى في الحرم، دار الأرقم بني لها دار معلومة دار الأرقم عليها لوحة دار الأرقم، جاء زيادة أخرى فأزيلت دار الأرقم، ويحدثني الأخ الآن يقول إنه كان مع بعض أعيان مكة فذكر له أن مقر دار الأرقم يتجمع فيها الآن جماعة تحفيظ القرآن الكريم، انظر إلى بركات الله، إذا حلت البركة في شيء لا تنفصم البركة عنه، ويا ليت هذه الجماعة تسمى أيضا بجماعة تحفيظ القرآن بجماعة الأرقم ابن أبي الأرقم، هذا ضحى يا أخي، نظرة من أبي لهب نظرة من أبي جهل يكفي أن يفتت تفتيت ولا يبقى منه شيء، ولكنه رضي الله تعالى عنه ضحى وسلم الأمر لله وترك المدرسة، أنا أسميها مدرسة، ترك الدار مدرسة للإسلام والمسلمين، أسلم فيها حمزة أسلم فيها عمر أسلم فيها جملة من أجلة أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم وأرضاه. أتى عمر يقرع الباب، نظر الناس من الذي قرع الباب، وإذا بالذي قرع الباب عمر، ذهب الرجل إلى رسول الله يا رسول الله إنه عمر، يا ويلنا عمر اليوم أتى إلى دار الأرقم، ماذا يريد عمر؟ عمر الصلب القاسي الشديد على الإسلام والمسلمين، أتانا اليوم إلى دار الأرقم وإلى بحمزة بن عبد المطلب ينبري ويقول دعوه، إن أراد الخير فالخير عندك يا رسول الله، وإن أراد شيء والله اعترضته بسيفها، فيدخل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعمر ليس عمر بالأمس، عمر المؤمن المتواضع السمح السهل الهين اللين الرقيق اللطيف، أين رسول الله؟ ويسلم عمر رضي الله تعالى عنه في هذا اليوم، وبعد يوم أو يومين آخرين يقول عمر لرسول الله لما نستتر هاهنا؟ ألسنا على الحق يا رسول الله؟ إن متنا وإن حيينا. قال النبي بلى. قال إذن لما نستتر؟ والله نخرج ونذهب إلى الكعبة. ويصف النبي الصحابة صفين، على رأس أحدهما عمر وعلى الآخر حمزة بن عبد المطلب، ويخرج صفان إلى بيت الله الحرام يكبرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ارتاعت قريش، إيش هذا الموقف؟ جماعة من المسلمين يكبرون أمر ما عهدناه من قبل، ما حصل؟ اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين. وقد أيد الله تعالى الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولعلك تذكر موقفه الصلب الشديد الذي حصل يوم بيعة الحديبية، يوم غزوة الحديبية، يوم صلح الحديبية، الحديبية الشماسي، الحديبية الشماسي. الرسول خرج من المدينة إلى مكة معتمر، وساق معه الهدي وقدم الهدي حتى يعلم العرب أنه معتمر وليس مقافل، ولبس الإزار والرداب وساق البدن إلى أن وصل إلى الشميس، ومن وصل الشميس وصل مكة. لو نظرت رنوت بعينيك رأيت أعلام إبراهيم قائمة، إبراهيم وضع على أعلام للحرم، الأعلام موجودة إلى اليوم، الأناس يجددونها إن اندثرت أو خربت. وصل رسول الله إلى الشميس، أبت قريش على رسول الله أن يدخل مكة وأن يقضي عمرته، وبعثت من مندوبا يفاوض، وآت المندوب الذي يفاوض، ووقعت المفاوضة، وأبرم الصلح، وكتبت البنود، ولكنها بنود قاسية ارتضاها رسول الله. وأريد أن أقول لك إنه ارتضاها بأمر من الله، ولولا أن الله تعالى أذن له لما فعل. البنود القاسية، اسمع بإيجاب، أولا الرسول يرجع هذا العام ولا يدخل مكة، ثانيا يأتي في العام القادم ويدخل ولا يبقى بمكة أكثر من 3 أيام، وإذا دخل يدخل والسيوف في القرب، يعني في بيوتها، بعد اليوم الثالث خروج. رابعا من أسلم من مكة من قريش لا يقبل النبي إسلامه، يرد. من ارتد من المسلمين وذهب إلى مكة لا يردونه إلى رسول الله، أشياء صعبة قاسية شديدة. وافق رسول الله، يريد أن يوقع، التوقيع باقي، يوقع، وإذا بأبي جندل ابن سهيل بن عمرو مندوب قريش المفاوض الذي يفاوض الرسول، ولده جاء مسلم وهم عند الشميس يرسف في القيود، يا مسلمون يا مسلمون أنا مسلم أعوني إليكم. يأمر النبي بأن يرجع أبو جندل، يعود، المسلمون يرون هذا رجل مسلم يأتي ويعود. في ذلك اليوم أصاب عمر ما أصابه، اشتد الأمر عليه. هذه الأمور كلها نقبلها، أتى إلى صديق أبي بكر: يا أبا بكر، ألسنا على الحق متنا وحيينا؟ قال: نعم. قال: إذن لما نرضى الدنية في ديننا؟ لما يرضى رسول الله بهذا العقد؟ فقال له أبو بكر: إنه رسول الله، إلزم غرزه. يا سلام على أبي بكر، إنه رسول الله. يا عمر هون عليه، إلزم غرز النبي، إنه رسول الله. إيش المعنى؟ المعنى أنه لا يفعل شيء من عندي، إنما فعل هذا بإذن من الله. ما رضي عمر، خير صلب قوي. يا أخي يوم أراد أن يهاجر يخرج من مكة إلى المدينة، ذهب وطاف بالبيت وأخذ رمحه وأخذ سيفه ومر على أندية قريش داخل الحرم: من أراد منكم أن يتفقده أمه أو تفقده أمه فليلحق، أنا ذاهب إلى المدينة، الذي يريد منكم أن تفقده أمه يتبعني. ولا اتبعه أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا قوي صلب شديد في الحق، ما رضي بقولة أبي بكر، أتى إلى النبي أيضا: يا رسول الله، ألسنا على الحق متنا وحيينا؟ قال: نعم. قال: إذن لما نرضى الدنية في ديننا؟ ليه؟ قال عمر: والله ما أصابني في الإسلام شيء منذ أسلم إلا هذا اليوم. يعني دخل في قلبي شيء، نرد المسلم، الرسول يوافق على هذا الأمر، ولا أريد أن أبعث في بلبلة، بل أقول لك العام الثاني وصل النبي إلى مكة معتمر، بعدما عاد النبي عليه الصلاة والسلام وقد أبرم العقد ووقعه، أبو جندل خرج من مكة وأتى إلى المدينة، قال رده رسول الله، خرج إلى سيف البحر، اتخذ له موضع في سيف البحر، جلس فيه لا يسمع أن قريش بعثت جيش أو الإسلام، وأعزهم الله تعالى بالإسلام إذا قرانا تراجمهم، وإذا وقفنا على أخبارهم وعلى ما جريات أعمالهم، هذا يجعل طابع إيماني في قلوب سعيد. سبب من أسباب إسلام عمر بعد ما جاءت الشجة الضربة، وبعدما خرج عليه الدم، لكن ما عمل عمر من خير في حسنات فاطمة بنت الخطاب وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الذين تسببوا في دخول الإسلام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل رضي الله تعالى عنه، هاجر وأتى إلى مدينتكم هذه طيبة، ولما حل بها آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي بن كعب، أبي بن كعب الأنصاري: يا أبي أنت أنصاري وهذا سعيد بن زيد مهاجر، الأخوة بينك وبينه كما آخى بين سعد بن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف، يا بن عوف أنت مهاجر، يا سعد بن الربيع أنت أنصاري، بينكم أخوة. وآخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار أخوة إسلامية تفوق أخوة الحسب وأخوة النسب. أخوة الحسب والنسب لا تضارعها، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ولذا كان عمر يقول: عمر أبو بكر سيدنا وقد أعتق سيدنا بلال، بلال سيد لعمر، أبو بكر سيدنا، هذا ماشي واضح معلوم، أول من دخل في الإسلام أبو بكر، مشاهد مواقف أبو بكر معلومة، وبلال وأبو بكر أعتق سيدنا بلال الحبشي الذي في لسانه كما يقولون لكنة، عندما يقول أشهد أن محمد رسول الله فيه لكنة، ولكن الإسلام رفعه حتى أصبح سيدا لعمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، العز بالإسلام، والله لا عز للمرء إلا بالإسلام، والله ليكن مليونير وليكن حسيب وليكن نسيب، حسبه ونسبه لا يبلغ حسب أبي لهب، مهما بلغ المرء من حسب لا يزيد على أبي لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن انت تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الحسب الإسلام، النسب الإسلام، العز الإسلام، السعادة الإسلام، الأخوة بين الخلق بين المسلمين، الأخوة أخوة الإسلام. يا سعد، يا 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 من يا سعيد يا أبي، يا سعد، يا سعد ابن الربيع يا ابن عوف، هذا مهاجر وهذا أنصاري، أخوة بينكم. وأنا قد ذكرت لك غير ما مرة بمناسبات أن النبي عليه الصلاة والسلام لما آخى بين سعد بن الربيع وبين ابن عوف، ماذا عمل ابن الربيع سعد بن الربيع صاحب ملايين وصاحب أراضين، أراضي سعد بن الربيع شارع بيذر إلى شارع الضيافة كلها بساتين لسعد بن الربيع، من شمال البقيع امشي يمين وشمال إلى أن تصل إلى قرب أحد، هذه بساتين سعد بن الربيع الأنصاري. يوم آخى النبي بينه وبين المهاجر ابن عوف، قال سعد: يا ابن عوف، يا عبد الرحمن، يا أخي في الإسلام، يا أخي في الإسلام، يا إخوان أخوة الإسلام، يا إخوان، يا إخوان أخوة الإسلام، أعظم أخوة والله، لو عرفنا أخوة الإسلام لملأ الله قلوبنا نورا ولزادنا الله حبورا ولأقلع الله تعالى منا منكرا وثبورا، إذا عرفنا ما معنى أخوة الإسلام التي تنبني على معرفة الإسلام. وكلما رأيت الإنسان نائيا عن معرفة أخوة الإسلام دل على أنه لم يعرف حقيقة الإسلام. سعد: تعال يا ابن عوف، هذا مالي أقسم بيني وبينك قسمين، نص لك النص لي، الله ما ياخذ ولا قرش، إلا بشراء أو شيء، لكن لا، تعال أقسم بيني وبينك. هذه واحدة أشد منها، أنا عندي زوجتان، الله تعالى أعطاني امرأتين، أنت اليوم أخي في الإسلام، النبي آخى بيني وبينك، تعال يا سعد، تعال يا عبد الرحمن، انظر هذه زوجتي وهذه زوجتي، اختر أيتهما تشاء، هذه أو هذه، أطلقها لتتزوج بها. هذا يوجد اليوم في العالم. أولا تخرجوا من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، أولا تخرجوا اليوم، حذاري أن تقول هذا وتفعل. إذا قلت لا يقف أحد موقف ابن عوف. ابن عوف قال لا، بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك، دلوني على سوق المدينة، وذهب إلى سوق المدينة يحتفظ حتى جمع مال، ولما جمع مال ذهب وتزوج. وكان من عادة النساء أنهن يتطيبن بالزعفران، وإذا بابن عوف تلطخ بامرأته وأصابه الزعفران، أتى يسلم على النبي، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أرى عليك أثر صفرة، إيش هذا الزعفران؟ تزوجت؟ قال نعم. قال على كم؟ قال على وزن نوات. قال له أولم ولو بشاد، بارك الله لك وبارك عليك، أولم ولو بشاد، رضي الله تعالى عنهم وارضاه. المهم آخر رسول بينهما وحسن الإخاء، وكان سعيد رضي الله تعالى عنه مجاب الدعوة، إذا دعا على إنسان يا ويله، والناس يخافون دعوة سعيد. ليه؟ لما مجاب الدعوة؟ أقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال أطب مطعمك تجب دعوتك، أطب مطعمك تجب دعوتك. أنت إذا أردت أن الله جل وعلا يستجيب لك، كلما رفعت يديك يتقبل الله تعالى منك. لا تأكل إلا حلال، فإذا أكلت الحلال الله تعالى يجعل الملك على لسانك، ما قلت من قول، قال آمين واستجابه الله منك. لكن لما يكون الرصيد في البنك، والبنوك بدأت الآن تتنوع وتعمل أعمال شيطانية، البنوك الآن عرفت أننا قرأنا وسمعنا أنه لا يجوز أن أدفع لهم 1000 ويعطوني 1200 أو 1100، دخلوا بطريق آخر. سمعنا أن بعض البنوك الآن تأتي إلى أمثالي وإلى شاب آخر، أنا أبغي لي بيت، يعني ها، والشاب الآخر يبغى يتزوج ويريد فيلا ويريد سيارة، يقولون له تعال تأخذ فيلا وسيارة وامرأة. أنت اذهب انظر إلى الفيلا التي تريد، نحن نشتريها ونبيعها لك وناخذ فائدة، ربا ربا ربا، لا يجوز، لا يجوز ربا. أنت تبغي غرفة نوم، تعال أنا بنك عمر محمد، بنك عمر محمد يذهب ويشتري لك الغرفة النوم 70,000 60,000، والله ما اشتراها إلا لأنه يعلم أنك تريدها، ولولا أنك تريدها ما اشتراها، ولو علم أنه يشتريها ولا تشتريها منه أنت ما اشتراها، فهو باعها لك قبل أن يشتريها، وأقرض المال لكي يأخذ الفائدة، وما أقرضك لله. ما رأينا بنك أعطى فقير 100,000 200,000 700,000 يبني دار لله تعالى، والله كريم، لا قرش ولا قرشين ولا ثلاثة، إنما لله تعالى ما فيه. لكن يأتوا إلى موظف، هذا الموظف في المرتبة الثامنة التاسعة العاشرة الخامسة عشرة، وهم مدركين واعين يعرفون هذا تابع للمصلحة الفلانية وهذا تابع للمصلحة الفلانية، وهات لي تعريف من الجهة التي تعمل فيها وكم مرتبك حتى نحسم من المرتب. لو رحت أنا اليوم متقاعد ما عندي شيء ما أطم مطعمك تجب دعوتك. وإذا ما كان بنك كان صاحب سيارات أخرى، ويا ما أعظم البلاء وما شد المصيبة التي يقع فيها الشباب اليوم بسبب شراء السيارات. شراء السيارات اليوم للشباب قتل بغير سكين. يريد أن يتزوج فيذهب إلى مواضع السيارات ويأخذ السيارة ب60,000 أو 70,000 ويبيعها لصاحب السيارة سيارات المعرض ب30,000 35,000 20,000 ريال. هذه تسقط في الحال، تكون على ذمته، وبعد ذلك يبقى أشهر أو أعوام وهو من مرتبه يقضي ويقضي. سيارة واحدة لا تكفي للزواج، خليها 15 10 في 20,000 في 200,000 فائدة في البنك في الحال. وأبواب الربا كثيرة ومصائبها خطيرة، ولا ينفع المرء إلا القناعة، والكينون مع الله تعالى. أما من لم يكن مع الله تعالى فوالله الذي لا إله إلا هو لو أخذ الدنيا بما فيها لا تغنيه شيء، ولا يكفي ابن آدم إلا التراب. لكن على المرء أن يعتصم بالله وأن يكون مع الله وأن يتقي الله تبارك وتعالى، وإذا علم أن هذا الأمر حرام ابتعد عنه. إذا أردت السعادة وأردت الفلاح وأردت الخير وأردت أن تجاب دعوتك، فإن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه كان مجاب الدعوة. ليه؟ لأي غرض؟ لهذا الغرض وأغراض أخرى الله عليم بها. بالمناسبة جاءت امرأة تشكو سعيد بن زيد إلى مروان بن الحكم بالمدينة. هذه المرأة تسمى أروى بنت أويس. أروى بنت أويس أتت تشكو سعيد بن زيد الصحابي الجليل إلى مروان بن الحكم أمير المدينة. يا مروان، إن سعيد بن زيد ظلمني، اغتصب أرضي. مروان دعا سعيد، اسمع ما تقول، سمع، إنها تقول بأنك ظلمتها وأخذت أرضها. قال سعيد، أنا أظلمها؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. وفي رواية: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. أنا أفعل هذا بعدما سمعت رسول الله يقول هذا الكلام؟ طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، يعني من الأرض السابعة مقدار الشبر هذا في حلقي، الأرض السادسة، الخامسة، الرابعة، الثالثة، الثانية، الأولى، يجرجر هذه الأراضي عند الله يوم القيامة علامة بأنه هذا الذي ظلم شبر أو فتر أو متر. خلي عادي إذا كان لأيتام وأرامل، الأمر أشد وأشد. أيتام ما حد يعلم، وأنا وجيه وعندي وكذا ومعرفة وأصحاب ويمشونها، لكن عند الله لا تنفع خلة ولا شفاعة، لا تنفع خلة ولا شفاعة. قال سعيد بن زيد: اللهم إن كذبت علي فأعمي بصرها واجعل قبرها في بئرها. هذه تقول بأني أنا ظلمتها، فهي إن كانت كاذبة يا رب، هذه دعوة سعيد المجابة، إن كذبت علي فأعملنا بصرها لجعلها ما تشوف، واجعل قبرها في بئرها. ما مضى كبير وقت إلا عميت أروى بنت ويس لا ترى ولا تبصر، حتى صار يضرب بها المثل، يقال للمرء أعماك الله كما أعمى أروى. وذهبت في بستانها تتمشى فسقطت في بئر وماتت في البئر، وصار قبرها في بئرها كما دعا مستجاب الدعوة سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول لي قريب الوقت، ما بقي إلا الأسئلة، وأكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أجيب على بعض هذه الأسئلة. إذا كان القبر خارج المسجد من جهة القبلة، هل يجوز الصلاة في ذلك المسجد؟ المسجد وفي قبور أمامه، وعندنا جدار يحول بيننا وبين القبور، الصلاة جائزة إن شاء الله، لا سيما إذا كان القبر قبل، إذا كان المسجد قبل، إذا كان المسجد قد بني وبعد ذلك أتي بالقبور وجعلت أمامه، لا عبرة بالقبور، الحق للمسجد. وإذا كان القبر طارئ وهو في المسجد، العلماء يقولون ينبش القبر ويخرج. وعلى فرض أن قبر النبي في بيته، على فرض نأخذ القاعدة ونطبقها، هل القبر قبل عمل الوليد أو أن القبر صار بعد عمل الوليد؟ القبر قبل عمل الوليد، يبقى القبر في موضعه والإثم على الوليد. سؤال ثاني، العمرة للمتوفى هل تجوز؟ نعم تجوز، وإذا نويت تسميه. إذا أتيت إلى ذي الحليفة لبيك اللهم لبيك بعمرة عن أبي عن أمي عن أخي. يقول الأخ وما دليلها؟ إيش الدليل على الجواز؟ الدليل على الجواز خرج المصطفى إلى ذي الحليفة أبار علي، وإذا برجل يقول لبيك اللهم لبيك عن شبرمة، شبرمة، قال له الرسول من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. فقال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فالحج عن الغير إذا كان الغير ميتا أو إذا كان مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه. رجل كبير عمره 80-90 يصعب عليه الذهاب، مريض أجاركم الله، فشل كلوي بالقلب بشلل، يجوز أن نعتمر عنه ويجوز أن نحج عنه. سؤال آخر، من الذين يجوز الاعتمار عنهم وهم على قيد الحياة؟ وهل يجوز عن الأحياء؟ لا يعتمر عن الحي ولا يحج عن الحي إلا بشرطين، إلا بشرط أن يكون مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، لكن لو كان فقيرا، أبي فقير أمي فقيرة وأنا ها هنا أعمل ومن الممكن أن أحج عنهما، هذا العام لواحد والعام الآخر لواحد، لا يجوز أن تحج عنهما ولا أن تعتذر، لأن الله تعالى قد يغنيهما، وربما أن يكون لهما مال أكثر مني ومنك. الفقير ليس، الفقر ليس طابع لازم، المرء قد يكون فقيرا وبعد يوم أو عام أو عوام يكون غني من أغنى الخلق. هل الحلق أو التقصير أفضل في العمرة؟ هل الحلق أو التقصير أفضل في العمرة في غير أيام الحج؟ غير أيام الحج كأيام الحج. الحلق أفضل من التقصير، الحلق أفضل من التقصير. الحلق إزالة شعر الرأس بالموسى أو بنمرة واحد حتى لا يبقى ولا شيء، هذا يسمى حلق. إذا أزيل الشعر كله بالموس يسمى حلق. التقصير أن يؤخذ من الشعر ويترك، لكن لا يؤخذ من جانب وتترك جوانب، هذا مذموم منهي عنه، يسمى القزع. النبي نهى عن القزع، ولكن معنى التقصير مقص الرأس كله يؤخذ منه ويترك، ليس من جانب واحد، وهذا يساوى تأخذ من هنا وهذا تدع ليه، لابد من الجميع. وهيأ الله تعالى لنا الآن مكاين، نمرة ثلاثة، نمرة أربعة، نمرة اثنين، نمرة واحد، خذ ما تشاء وأبقي ما تشاء، لكن لابد أن تمر المكنة على الرأس كله. واسمحوا لي أن أقول هذه الكلمة التي أرادت أن تخرج من فمي وأخرجها، وسامحوني. الذي يأخذ بعض الشعر بخيل على نفسه، وأسوأ البخل أن يبخل المرء على نفسه. أنت إذا أزلت الشعر من رأسك في الحج أو العمرة، كتب الله تعالى لك بكل شعرة نورا وضياء يوما، فيأتي أبو مر الشيطان الرجيم لعنة الله تعالى عليه لا بس فيك حبتين من هنا، لأنك تعطي الذي يأخذها ريال واحد. وأما إذا ذهبت وجلست على كرسي الحلاق 10 ريال 15 ريال، وتحرم نفسك من أجر عظيم وفير عند الله، نور وضياء يوم القيامة لأجل 5 ريال 10 ريال، أليس هذا ببخل على النفس؟ أسوأ البخل على النفس. هل يجوز لبس الحزام على الإحرام الكمر؟ هل يجوز أن يلبس على الإحرام الكمر؟ يسمى في لغة الكتب ولغة العرب الهميان، والعلماء والفقهاء إذا تكلموا يقولون وجاز لبس الهميان يعني الكمر، وجمهورهم على أنه يجوز أن يلبس فوق الجلد أو فوق الثوب، ولكن المالكية يفضلون أن يكون على الجسد لا يكون على الثوب. فلبس الهميان الكمر إذا كانت فيه نقودك، إذا كانت فيه أوراقك، إذا كان فيه شيكاتك، جاز أن تلبسه إن شئت على الجسد وإن شئت على الثوب إن شاء الله تعالى. سؤال آخر، اليوم كلها في الإحرام والعمرة، تقبل الله منا ومنكم. يقول رأيت رجالا حرم في المسجد هذا، لم أفهم لماذا. رأيت رجالا حرم يعني محرمين في المسجد هذا، لم أفهم لماذا. سألهم لماذا يا أخي. هؤلاء الإخوة الحرم، هؤلاء ليسوا بمحرم، وإنما هم متجردون، لبس الإزار والرداء تجرد. ومن الخطأ أن أرى إنسان لبس إزار ورداء أقول هذا محرم، هذا ليس بمحرم، هذا متجرد. الآن الإحرام عندما يصل إلى ذي الحليفة وينوي، إذا صلى وانتهى وقال لبيك اللهم لبيك بعمرة، لبيك اللهم لبيك بحج، هو محرم. لبس الإزار والرداء واغتسل وتطيب وانتهى ولبس النعلين وأراد أن يخرج، الآن تجرد، أراد أن يخرج وإذا بعذر طرأ له أنه لا يخرج، يرجع إلى البيت، يزيل الإزار، يزيل الرداء، لأنه ما نوى، يعني ما نوى عمرة ولا حج. العمرة النية لا تكون إلا في ذي الحليفة،
لكن لو نوى هنا العمرة أو الحج انعقدت النية، لو نوى بذي الحليفة انعقدت النية. فالذين تراهم هنا يا أخي السائل هؤلاء متجردون، تجردوا من المخيط، تجردوا من المحيط، لبسوا الأزر والأردية، استعدوا على أن يتهيأوا للموت وأن يظهروا للرب جل وعلا أنهم فقراء إليه، تمثلوا أنهم قد تركوا هذه الدنيا وراء ظهورهم وأنهم مقبلون على الله تبارك وتعالى، ولذا يزيلون هذه الملابس الدنيوية ويلبسون أزر وأردية فقط، لا يلبسون ثوب قميص ولا عباء، ويتطيبون يعني يغتسلون قبل أن يخرجوا، ويزيلون شعر الإبط ويزيلون شعر العانة، ويقلمون الأظافر ويأخذون من الشارب ويسرحون اللحى، ويذهبون إلى ذي الحليفة أبار علي ويصلون هنالك، وبعد ذلك لبيك اللهم لبيك بعمرة. السؤال الثاني: هل يجوز للمعتمر الزائر للمدينة أن يرفث لزوجته؟ المعنى الزائر أتى وهو ينوي العمرة ولكن بدأ بالمدينة قبل مكة. الأخ السائل يقول أثناء وجوده بالمدينة أيجوز له أن يأتي أهله لجامع أهله؟ يعطيني كما أجيبه. يجوز ويجوز ويجوز، ما دام ما نوى أقام 6 أيام 7 أيام بهذه الملابس جاز له أن يأتي أهله ويتقرب إلى الله جل وعلا بإتيان أهله، حتى ذلك يمنعه عن النظر إلى ما حرم الله جل وعلا. من الذي يمنع هذا؟ ما أحد يمنع هذا. اسمع يا أخي، الرسول تجرب ولبس إزار ورداء ونعلين وركب على ناقتي وركب على ناقتي وذهب إلى أبار علي ذي الحليفة وقال له جبريل صلي في هذا الوادي المبارك، فصلى صلاة العصر المغرب العشاء الصبح وطاف على نسائه ليلا، يعني أتاهن جامعهن لأنه ما نوى بعد، فكيف بك أنت ولم تدخل ولم تتجرد؟ جاز للرجل أن يأتي أهله لجامع امرأته، لا بأس ولا مانع. وأخيرا تنفل بعد العصر، الثاني تنفل بعد العصر، فهل ذلك مكروه أم لا؟ صلاة النافلة بعد العصر مكروهة ممنوعة، كالمنع من صلاة النافلة بعد الصبح، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذان وقتان نهى رسول الله عن الصلاة فيهما صلاة النافلة. ويوجد أوقات أخرى أيضا نهى النبي عنها، أذكرها لك في الدروس المقبلة إن شاء الله. لكن صليت صلاة العصر وانتهيت، أقوم أتنفل كما يفعل بعض الناس، أو بعد صلاة الصبح أقوم أتنفل؟ لا. واتفق الأئمة الثلاثة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، على أنه لا يصلى أبدا بعد صلاة العصر ولا صلاة الصبح، ولا صلاة سببية، ولا صلاة سببية، حتى السببية لا تصلى. وقال الإمام الشافعي إن الصلاة السببية تفعل. وعلى أي حال أنا دخلت المسجد، لو ما تنفلت أكون عاصي؟ تركت واجب لازم؟ تحاشيت عن أن أقع في مخالفة رسول الله؟ وخمس صلوات كتبهن الله، فترك التنفل أولى وأحسن إن شاء الله تعالى. وبعدما ينتهي وقت العصر صل ما قدر الله لك من النوافل من بعد صلاة المغرب إلى العشاء، ومن بعد العشاء إلى أن يغلق باب المسجد. الأمر فيه سعة إن شاء الله.